بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: فصل. والولد للفراش، ولا عبرة بشبهة بغير صاحبه، أو قال: ولا عبرة بشبهه بغير صاحبه. وإذا اشترك ثلاثة في وطئ أمة في طهر ملكها كل واحد منهم فيه، فجاءت بولد وادعوه جميعا فيقرع بينهم، ومن استحقه بالقرع فعليه للآخرين ثلثا الدية. قال هنا المؤلف رحمه الله: والولد للفراش. والمراد الولد للفراش أن الفراش المراد به الزوج أو السيد، الزوج أو السيد، معنى إذا كانت امرأة لها زوج أو مملوكة لها سيد، فما جاءت من ولد فهو له الأصل هذا، إلا إن كان أنكره هذا الزوج أو السيد. فإن كان زوجا فهذه ملاعنة، معناه كأنه أنكر هذا الولد فإنه يلاعنها، لأنه الآن يتهمها بالزنا. وأما إن كان سيدا فليس هناك ملاعنة، لأنها تعتبر ملكه. فقوله هنا الولد الفراش لحديث أبي هريرة في الصحيحين، قال النبي عليه الصلاة والسلام: الولد الفراش وللعاهر الحجر. العاهر معنى الزاني. وآياتي أيضا كلمة عاهر ليس بمعنى الزاني، وإنما بمعنى الذي يأتي مثل هذه الأشياء والوسائل التي تؤدي إلى الزنا. يقال عهر مراد به الزنا، أو مقدماته، أو ما المكان الذي يفعل فيه هذا الشيء. وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين كذلك أنه اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة، اختصما في ولد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: هذا ابن أخي، عهد إلي أنه ابنه. أنا يقول سعد أن هذا ابن أخي، ابن أخيه عتبة، يقول أنه عهد إلي أنه ابنه، وهذه الأمة ليست له، معنى أنه زنى به هذا في الجاهلية. فقال عبد بن زمعة: هذا أخي ولد في فراش أبي، أنا فراشه أي في مملوكته، أنا مملوكته هذه ولدت هذا الولد، فهو فراش لسيده. فقال عبد بن زمعة: هذا أخي ولد على فراش أبي. فحكم النبي عليه الصلاة والسلام بالفراش، فقال: الولد للفراش والعاهر الحجر. جاء في رواية أن سعدا كان يقول: انظر يا رسول الله أنه شبه أخي. فلم يعتد النبي صلى الله عليه وسلم بالشبه، وقدم الفراش. ولهذا ملحقات الولد عدة أشياء، منها الفراش، ومنها أيضا الشبه الذي يسمونه الخيافة. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا لم يعتد بالشبه، حتى جاء في رواية الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليه فرآه شبها بعتبة، أنا شبيه بعتبة. فقال عليه الصلاة والسلام: الولد للفراش وللعاهر الحجر. والمعنى العاهر الحجر أي الزاني له الحجار التي تلقم فيه، معنى ليس له شيء وإنما له الخسارة والندامة، معنى ليس له شيء. فقال: الولد للفراش وللعاهر الحجر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: احتجبي منه يا سودة، واحتجبي منه يا سودة. وهذا من باب الاحتياط، لأن هذا الآن يعتبر أخاها، هذا الولد، معنى الولد هذا يعتبر أخا لها. لماذا؟ لأن هذه المرأة التي ولدته هي وليدة أو أمة لأبيها زمعة، وهي سودة بنت زمعة، أخت عبد بن زمعة. لكن من باب الاحتياط النبي عليه الصلاة والسلام قال: واحتجبي منه يا سودة، أي لا تظهري عليه ولا يدخل عليك. وهذا يستعمله العلماء في الاشتباه، في الأمور المشتبهة، يجعل الشخص على الأمرين، مثل ما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في مسألة التحريم، تحريم المصاهرة بالرضاع، مثلا أم الزوجة من الرضاع، هل يدخل عليها الزوج؟ رجل تزوج امرأة وعندها أما من الرضاع، ذكرنا هذه المسألة. هذه المسألة كما قلنا جمهور أهل العلم يرون أنها تعتبر محرم، لكن الآية ليس فيها المصاهرة وإنما فيها النسب، فليس هناك عندنا دليل على أن ما يحرم من الرضاع يحرم من المصاهرة، أو ما يحرم من المصاهرة يحرم من الرضاع، لكن الجمهور عاملوا المصاهرة كالنسب. فلهذا قالوا مثل هذا القول، والشيخ الإسلام ابن تيمية يقول أنه لا دليل على ذلك، وتبعه ابن القيم وغيره. فالشيخ ابن عثيمين حكم في هذه القضية أن رجح أننا نقول أنها ليست بمحرم، لكن لا نقول أنه يجوز له أن يتزوجها لوجود الشبهة. أنا معنى منع من البابين، ليست محرم أي أنه لا يسافر معها ولا يدخل عليها أي يخلو بها، هذا كله لا يجوز، لكن أيضا يمنع مسألة الزواج أنه لا يتزوجها حتى لوجود الشبهة في قول الجمهور، لأن بعض العلم يدعي الإجماع في المسألة. فلهذا يستعمل العلماء كثيرا هذا الحديث في رد الشبهات، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في الحديث الآخر، قال: كيف وقد قيل في من قالت تلك المرأة التي قالت لعقبة لما تزوج امرأة، تزوج من امرأة من بنت أبي إيهاب، قال: جاءت امرأة سوداء وقالت: قد أرضعتكما. تزوج هذه المرأة، جاءت امرأة قالت: قد أرضعتكما معا. فخرج عقبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة، كانه بمكة، وسأله هذه المسألة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل. أنا الآن قدم الشبهة هنا، النبي صلى الله عليه وسلم قدم الشبهة، كيف وقد قيل. أنا أترك هذه المرأة، لأن هذا الآن صار اشتباه، قد تكون أختك من الرضاعة، فلهذا ما دام الشبهة هذه موجودة فاتركها، وليس معنى أنها رضيعة له حتى يتأكد من هذا الرضاع هل هو صحيح أو لا. طيب، قال: ولا عبرة بشبهه بغير صاحبه، معنى حتى لو كان شبهه بغير صاحبه فالولد للفراش، والمراد الولد هنا سواء كان ولدا أو بنتا، ذكرا أو أنثى، فقال الولد للفراش وللعاهر الحجر. قال طيب، ثم قال وإذا اشترك ثلاثة في وطء أمة في طهر ملكها كل واحد منهم فيه فجاءت بولد وادعوه جميعا فيقرأ بينهم. معنى عندهم أمة واحدة، اشتركوا ثلاثة في أمة وقسموها مثلا هذا أسبوع وهذا أسبوع وهذا أسبوع، فصاروا وقعوا عليها كلهم في طهر واحد. أنا كيف في طهر لم تحض؟ أنا إذا كان طهرت ثم حاضت هذا يختلف الطهر، لكن كلهم وقعوا فيها في طهر واحد. فحملت هذه المرأة، فادعى كل رجل أنه ولده، فحكم عليا في هذه القضية. جاء عند أحمد والنسائي بن ماجه عن زيد بن أرقم أن عليا أتي إليه بهذه المسألة، معنى ثلاثة اشتركوا في وطئ أمة كان باليمن، فلما رأى أنها ليس، معنى ليس لحق لأحد منهم حق، فأقرع بينهم. معنى الذي أصابته القرعة جعل عليه ثلثي الدية. وإن كانت هذا الأثر من ناحية فقهية صحيح قد قال به أكثر أهل العلم، لكن الأثر لا يصح لأنه مرسل. وفيه رجل أيضا مجهول هو أبو الخليل هذا الذي روى الحديث عن علي، وأما من طريق زيد بن أرقم أيضا لا يصح. ووهم فيه بعض الرواة فجعله عن الشعبي عن زيد بن أرقم، وإنما هو عن الشعبي عن أبي الخليل عن علي بن أبي طالب. المهم أنه لا يصح، لكن المسألة صحيحة. يعني إذا اشترك ثلاثة في أمة في طهر واحد فإن هذا الولد يكون يقرع بينهم. أحيانا مثلا بعض الناس خاصة في الإيماء تجد المجاوزات كثيرة فيها، لأن الأمة سلعة تباع وتشترى، فلهذا قد يشتري الإنسان أمة من السوق وهي قد وطئها سيدها قبل أن يأتي بها إلى السوق، فيأخذ هذا ويطأها، مع أنه ما يجوز هذا، ما يجوز أن يطأها دون أن يستبرأها. أنا لابد أن يجعلها عنده حتى تحيض ثم تطهر، ثم بعد ذلك لا هو أن يأتيها. لكن إن فعل ذلك، إن أتاها في نفس الطهر أيضا كذلك المشكلة هنا ستحصل، نفس المشكلة، لكن معنى يقرع بينهم. بسم الله. قالت كتاب الطلاق، نترك هذا الكتاب. طيب إن شاء الله نتركه في درس الأحد.